عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني. وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له، كأني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. سائل يقول: أنا أحمل نسخة صغيرة الحجم من المصحف في جيبي أينما ذهبت، وفي نيتي أن أموت أن تدركني المنية وهي في جيبي، فهل هذا من حسن الخاتمة أم لا فائدة منه؟ طبعا الحديث الصحيح العمل بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن أيضا من النيات المقاصد. وأنا أرى أن يكون القرآن في قلبي خير من أن يكون في جيبي، يعني أن أحفظ ما تيسر من القرآن فهذا هو المطلوب، لكن نسخة من المصحف لا أقرأ فيها أصلا لا داعي لحملها، بارك الله فيك. معنا الست أم عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ، في سؤال عايز أقوله.
تفضلي.
أنا طبعا عندي يعني في فلوس في البوستة.
سمك يا أم عبد الرحمن.
أيوة يا فندم. طبعا يعني الفلوس دي أنا مستحرمة اللي هو الفوائد، وابني بيقول لي يجيب لي إيه حاجة منها أقدر أجيب له ولا أعمل فيها إيه؟
اتخلصي منها يا أم عبد الرحمن.
منها إزاي؟
اتخلصي منها بالصدقة يا أم عبد الرحمن.
يعني ما أجيبش لابني؟
لا، ما أجيبش لديك ولا لابنك. اتخلصي منها بالصدقة.
طيب بعد إذنك يا شيخ.
اتفضلي.
يعني ابني ما يجيبش حاجه منه، ولا عيالي ولا بيتي ولا انا،
ولا ليك ولا لابنك، ولا حتى توديها المسجد. ولا تجيبي بقى مصحف، اديها الفقير لمحتاج لمريض، وان شاء الله لا تحرمي اجرا. يعني الاخت ام احمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه انا عندي كذا سؤال.
اتفضلي اسالي.
ان شاء الله كده. انا كان ابني بيتناقش مع اخوه وحلف بالطلاق بجميع المحرمات. ما انا مشتغل معاك مرتين يعني.
قال ايه بقى يا محمد؟
نعم.
قال ايه لما حلف؟ قال ايه؟
عليه الطلاق بجميع المحرمات. ما انا مشتغل معاك.
ابنك بيصلي ولا بيصليش؟
بيصلي.
طب قولي له الحلف ده حرام.
ما قلت له كتير انه حرام.
حلف ده حرام ما يحلفش كده. ما حد يحلف يحلف بالله.
ايوه ما انا قلت له كتير كده. احنا بقول لك يعني.
طيب ما يقعش طلاق. ما يقعش طلاق يا ام احمد
فيك.
ما يقعش بيه طلاق.
اما كفاره بس
يكفر كفاره يمين ولا يقع طلاق ويتوب الى الله ولا يحلف بهذه الطريقه مره اخرى.
طيب ابني بيطلع الزكاه بس فلوسه في السوق.
ايوه.
وبعد كده يعني بيطلعها بنطلعها بيجيبها جزء وجزء كده بنطلعها يعني لله.
طيب.
يجوز
بيطلعها على اقساط يعني.
ايوه على اقساط بيجيبها يعني جزء عشان ما يقدرش يسحب المبلغ كله مره واحده من السوق يعني.
يجوز بس مش عايزينها تفضل في حسابه.
ما يعني
ايوه مش عايزين مبلغ الزكاه نفسه اللي طلع ده يطلع مرة واحدة او يطلع ويدهولك انت تطلعيه على اقساط عشان بس ما يفضلش في حسابه.
انا قلت له على السنة الجاية يبقى يطلعها مقدم احسن.
يطلع مقدم ماشي تحت الحساب.
احسنت. بس هو دي كان اخرها شهر 12.
احسنت يا احسنت.
تطلع فيها.
احسنت. يجوز يطلع الاقساط من بدري. لا بأس. لا بأس.
طيب انا لما بصلي السنن.
ايوه ام احمد سامعك.
ايوه بصلي السنن فبصلي اخر السنه يعني ركعتين اقول كل والله واحد بعد السورتين يعني.
ايوه بعد الفاتحه
يعني كده صح ولا غلط؟
صح ان شاء الله. لا باس لا باس.
طيب
ويا رب ربنا يأجرك الخير يا ام احمد. الاخت ام علي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكي.
ربنا يبارك فيك يا رب ويزيدك من فضله ويزيدك علم يا رب.
ربنا يبارك فيك يا رب.
عندي سؤالين لك يا فضيلة الشيخ.
تحت امر حضرتك.
اول سؤال وان شاء الله تجاوبني عشان اسمعك بس من التلفزيون.
ماشي يا ست.
ان شاء الله. اول سؤال احنا لنا مدرسة بتشرح لنا قرآن بتحفظنا قرآن في المسجد فهي عايزة تلبس النقاب بس هي لو لبست النقاب مش هتيجي تحفظ قرآن.
ليه بقى؟
يعني بتسأل على كده هي تلبس النقاب لو لبست النقاب مش هتحفظ قرآن.
ليه؟
ولا ما تلبس النقاب وتفضل تحفظ وهي المدرسة عامة بتشرح للسم والبوكم في المدرسة.
يا أم علي.
أيوة أيوة فضلت الشيخ.
ما ينفعش تلبس النقاب وبعدين لما تيجي تحفظ تقلعه قدام الإخوة الأخوات. تلبسه في الشارع تلبسه قدام الأجانب قدام الرجالة وتخلعه وهي بتعلمكم.
لا هي لو لبست النقاب مش هيدخلها المسجد.
مش هيدخلوها المسجد؟
ايوه احنا في ارياف ويعني المكان شديد شويه فلو لبست النقاب هم مش عايزين اصلا لابسين النقاب مش عايزين اي واحده لابسه نقاب تدخل المسجد. يقول لك لا احنا عايزين نشوف مين اللي داخله رغم ان احنا في ارياف بس هم مصممين على كده. فهي لو لبست النقاب مش هتدخل المسجد.
تخلعوا على الباب يا ام احمد يا ام علي.
يعني ترفعوا في الشارع؟
على الباب وهي داخله. على باب المسجد وهي داخلة. فهماني يا ام علي ولا مش فهماني؟ كان عندك سؤال تاني. قطع خط على ام علي. يبقى جاوبنا على سؤال حمل القرآن حمل المصحف في الجيب بنية ان انا اموت وانا حامل القرآن. هو الاولى في حمل القرآن انني احمل القرآن بين ضلوعي في قلبي في صدري فأعيش وأموت وأنا أحمل القرآن أو أحمل ما تيسر. لكن حمل مصحف صغير عشان بنية بس إن لما أموت يبقى معايا وأنا ما بقرأش فيه أنا لا أرى فضلا ولا فائدة في هذا. مع إني قلت في الأول الرسول قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. السائل بيسأل عن بناء بيت عن طريق البنك العربي الإسلامي. بيقول النظام بيقولوا عليه نظام المرابحة الإسلامية. النظام إيه؟ إنهم بيبعتوا مندوب بالبنك يشتري المواد اللازمة للبناء من حديد وأسمنت ورمل وزلط وطوب إلى غير ذلك. ويقول أنا صاحب المكان أتكفل بأجور العمال، وبيقول إن نسبة المرابحة 4%، يعني بياخدوا زيادة في السعر 4%، وهي ثابتة في كل سنة. هل يجوز هذا النظام في الشرع؟ ولكم جزيل الشكر. لا، أنا أربأ بالبنك من أن يتعامل بهذه الطريقة، أربأ بالبنك أن يتعامل بهذه الطريقة. يا بنك يا عربي يا إسلامي، بيع له الحديد والأسمنت والطوب والزلط بسعر، حط فوقه يعني سعر زيادة شوي، حط الأربعة في المية خليهم حتى 8% ولا أيا كان، وخليها زيادة في السعر. لكن 4% كل سنة هنخش في الربا تاني. فأنت ارفع السعر واديله الحاجة بيع وشراء، وهو خلاص هيجيب العمال وهيبني، ويبقى إن شاء الله العقد صحيح. وكذلك لو في مقاول هيبني لي ويجهز لي المكان ويسلمه لي وياخد تكلفة زيادة في عن الكلفة، زيادة في الثمن على أقساط، هذا لا بأس به. معي اتصال. السلام عليكم. ألو.
عليكم السلام.
الأخت زهرة.
هاي الشيخ الإسلام.
اتفضلي يا ست، اتفضلي.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعك.
الحمد لله. كيف أخبارك؟
بارك الله فيك.
سألتني أنا زوجة الثانية مثلا، ترى أسأل من التعدي يعني العدل في النفقة، وأنا مقيمة مع زوجي هنا في القاهرة.
نعم.
وزوجي يعني ماذا أشوفه إنه مثلا النفقة والكسوة مثلا بنفسي الزوجة الأولى يديني، ولا مثلا ما أشوف نفسي أنا مظلومة، لأن ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه. يعني لا أشوف هنا أنا يعني مع زوجي بس هو أكل وشرب وسكن، ولا عندي التساوي في النفقة زي مع زوجة الأولى مقيمة في السودان.
أنت مقيمة في مصر ولا في السودان؟
أنا مقيمة في السودان مصر، وهي الزوجة الثانية مقيمة في السودان.
والزوجة الثانية في السودان. النفقة بتتفاوت حسب الأسعار هنا وهناك.
يلا أنا كان مقيمة مع زوجي هنا.
هي النفقة مش فلوس، النفقة ليست نقودا.
أنا لا نفقة، بس يعني مثلا يعني هو كان مكيني وساكيني، كنت مثلا يبعد فيها هناك حسب إنه الدولار مرتفع وحاجة زيني، لكن هنا فيها ظلم عشان أنا ما ضربهم زوجي يعني.
بص، انس الدولار وانس الجنيه، والنفقة أشياء معينة، مسكن ملبس مأكل ومواصلات، هي دي النفقة، الحاجات الضرورية والحاجية بالنسبة لك وبالنسبة لأولادك. تيجي بقى بالدولار، تيجي بالجنيه، تيجي ببلاش، تيجي زي ما تيجي. تفاوت الأسعار من بلد لبلد ملاش علاقة بالتسوية في النفقة. واضح يا أخت زهرة؟
يعني انا ما خايفه انه مثلا يكون ظالمني، يعني مثلا
لا ان شاء الله. ولو كان ظالمك
في تساوي مثلا،
ولو كان ظالمك يا زهرة حاولي تتجاوزي وتعفي عنه، تسقطي عنه الحرج. لكن هي النفقه زي ما قلت لك اشياء عينيه معروفه. واضح يا اختي؟ بارك الله فيكي،
جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا. ام علي رجعت لي تاني. بقول لك يا ام علي تلبس النقاب وان شاء الله تكشكش في وجهها على باب المسجد، او ما تلبس. انا على فكره عندي ان النقاب مستحب، وتعليم القراءه والقران امر مستحب، هي التي تقدر. لكن هي لو ترى ان النقاب واجب، لان ده قول اخر وقول معتبر، هنحترم هذا القول وهنحترم هذه الرؤيه ونقبل منها هذا، ونقول لها لا تفرطي في الواجب لأجل المستحب. لكن أنا رأيي يا أم علي أن النقاب مستحب، وتعليم القرآن أيضا أمر مستحب، وهي تحاول أن تفعل ما فيه خير لها لها ولكم أو ولكن جميعا إن شاء الله.
طب يا فضيلة الشيخ، السؤال الثاني بالنسبة لي
أنا. أيوة، السؤال الثاني.
أنا لما بروح مكان يكون فيه حد تعبان فبقرأ بفضل الله اللي ربنا يعني اللي بقدر قدر استطعت، سيده او رجل، والناس هي اللي بتطلب مني ان انا اقرا عليهم، يجوز ان انا اقرا على رجال؟
يعني بتقراي رقية شرعية؟
بقرا.
بتقراي قران عموما ولا بتعيني ايات معينه؟
لا بقرأ الفاتحة، آية الكرسي، خواتم سورة البقرة، خواتم سورة الحاشر، قل هو الله أحد، يعني سور على قد برد. وبعدين بقول الأديات الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا بأس ما لم يكن هناك فتنة يا
أنا حفظها، بس أنا هم بيطلبوا يعني بيبقوا مرتاحين.
هو
يعني
طلب الرقية مش مستحب، غير مستحب. طلب الرقية من أحد غير مستحب. إن أنت ترقي ابتداء متطوعة لا بأس.
يعني يجوز ان انا اقرا لو رجل غريب وتعبان، يجوز ان انا اول ما ادخل اقرا
ما لم يكن هناك فتنه.
ان شاء الله مفيش فتنه.
ممكن تبقى القرايه في سر كمان.
في سريه؟ يعني طب هو بيحبب بيبقى يسمع وساعات بيتصلوا بي.
لا حكايه اتصلوا بيكي دي يبقى في القلب شيء، خليهم هم يقروا.
تعبانين قوي يا شيخ، احنا في ارياف برضه فضلت الشيخ.
علميهم يا زهره يا ام علي، علميهم الايات اللي يقروها، الفاتحه، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مش عايزين أكثر من كده. قل لهم هم دول الصور اللي احنا بنقراهم والآيات اللي احنا بنقراهم، وربنا هو الشافي وهو المعافي، ونعلمهم أدعية الشفاء.
ما أنا بقول لهم والله فضلت الشيخ لما بكر على حد بقول لهم قولوا كذي.
نعلمهم كذي. أنت عارف يا أم علي، لما علمهم بعد ما موت أنا بعد عمر طويل، هم يتعلموا ويعلموا الناس من بعدي، والأجر يصلني في قبري.
طيب يعني أهم حاجة يا شيخ، لو أنا يعني اتحطيت في موقف ده وقرأت يبقى علي إثم؟
لا إثم عليك ما لم تكن هناك فتنة. معانا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا حماتي هي ظلمتني أنا وجوزي، وأنا مش مسامحاها، وهي عارفة أن أنا مش مسامحاها، فأنا كده أعتبر منافقة مع اني يعني بقعد معاها وبكلمها عادي.
طب لو قلتلك انك لو سمحتيها يبقى افضل، افضل ليك.
يعني كل ما افتكر الظلم اللي ظلمته لي يعني اتضايق نفسيا.
ماشي، ما انت كل ما تتضايق نفسيا وتسامحي كل ما تاخدي اجر زياده، واخد بالك؟
انا كل ما افكر في الاخره بصراحه يا شيخ يعني اقول ان انا مسامحاها، بس لما افتكر ازاي يعني.
لا معلش، انا عايز تفكيرك يوصل للاخره ده.
ان هي ايوه لما بفكر في اخرتي فعلا يعني بقول الدنيا مش
هي مستهدف. لو دخل النار ومسامحتي ليها ادخلها الجنه. اتفضل عليها واسامحها، واخد بالك؟ وانا هاخد اجرا اخر، انا الاخر.
ايوه،
فسامحيها وخلي قلبك ابيض، حتى لو تذكرتي الحاجه اللي بتوجعك.
ايوه،
فذكري نفسك بالله وان نفسي ربنا يعفو عني.
ايوه،
لان انت برضو عندك زلات، لو انت ما عافيتيش عن الناس ممكن ربنا ما يعفوش عنك، واخد بالك؟
أيوة.
فعفوك عن الناس يستجلب عفو الله عنك، والله هو العفو الكريم. فربنا يبارك فيكي، ولعلك تدخلي الجنه بالعمل الصالح ده، يعني لعل الصلاة والصوم وكل الحاجات دي ما تكفيش دخول الجنة، ودخولك الجنة بعفوك عمن أساء إليك.
ماشي، شكرا.
ربنا يبارك فيك. في اتصال. حكم العمل في المستشفيات المختلطة، بيقول لي حيث لا يوجد مستشفى غير مختلط أصلا، وقد يضطر الطبيب لعمل عملية لإحدى النساء، ولا أعلم إن كان هذا يأخذ حكم الضرورة، وفي جميع المستشفيات تقريبا للأسف طبيبات وغيرهن من العاملات غير محجبات ولا يمكن غض البصر، فهل يحرم العمل فيها؟ يعني هل أكون آثما من لحظة دخولي حتى لحظة خروجي، أم فقط إذا نظرت؟ وهل يؤثر هذا على الراتب؟ إذا كنت أنت طبيب أو ممرض، أو كنت ممرضة أو كنت طبيبة، فهنا في خير وفي شر، في أعمال واجبة أو مستحبة، وفي أعمال مكروهة أو محرمة. إذا كان مش هقدر أفعل الواجب إلا بالتعرض لبعض هذه الهفوات، يبقى أفعل الواجب وأغض بصري وأتقي الله ما استطعت. أفعل الواجب أو المستحب وأغض بصري عن المحارم والمآثم وأتقي الله عز وجل ما استطعت. لأن لو كل طبيبة مسلمة وكل طبيب مسلم أخذ هذا الموقف، لن يجد المسلمون والمسلمات إلا السفهاء أو إلا غير المسلمين ليعالجوهم ويداووا جراحتهم، وهذا من وجهة نظري تصرف غير منضبط، تصرف ربما يعني لا يأتي بخير. الصدقة، السائل بيقول لي الصدقة تجوز على الحي وعلى الميت؟ هو انت تقصد ايه بتجوز؟ ان انا تصدق عليه هو اللي ياخد الاجر، ولا ان انا اديله؟ طبعا لو انا هديله لا هدي الحي مش هدي الميت، يعني هدي واحد 100 جنيه هديها لواحد ميت ولا هديها لواحد حي؟ هديها لواحد حي يكون فقير او مسكين. لكن لو انا عايز اتصدق لحسابه ياخد هو الاجر، ياخد هو الاجر، ينفع اتصدق عن الميت؟ ينفع اتصدق عن الميت ان انا اتصدق والاجر يروح للميت؟ لا، وهو عايش صدقة الانسان في حال حياته اهم من صدقته بعد موته، لان هي صدقته بعد موته برضه هيفعلها في حياته، هيفعلها في حياته، هيقول انا اوقفت هذا، انا عايز اعمل صدقة جارية تجري علي بعد موتي، او حد تاني يعملها له. طبعا عمله هو افضل واولى، والله اعلم. الاخ اشرف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب،
بارك الله فيكم.
أشهد الله أن يحبك في الله، والله حبيب.
أحبك الله الذي أحببتني له، بارك الله فيك.
كرمك الله. والله هما سؤالان إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول، مسجد من دورين أو طابقين، هل تصح الصلاة في الأسفل، في الطابق الأسفل؟
تصح إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل النذر يعطى للأقارب؟ كفارة النذر تعطى للأقارب؟
إذا كانوا من أهل الصدقة.
جزاك الله خيرا يا شيخنا،
بارك الله فيك يا أخ أشرف، بارك الله فيكم. إذا كان القريب فقيرا أو مسكينا أعطيه من زكاة مالي، أعطيه من صدقاتي، أعطيه من كفارات الأيمان، أعطيه من كفارة النذر، لأنه فقير ومحتاج. ولما يبقى فقير وقريب أنا أخذ الأجر مرتين، أجر الصلة وأجر الصدقة. وما يكون فقير بس ومش قريب، هاخد أجر الصدقة فقط. هذا والله أعلم. الأخت أم عمرو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص يا شيخ لو سمحت، بص أنا زوجي توفى وترك مبلغ من المال في قلب البيت، وأنا عندي ثلاثة أولاد أسر، فأنا دلوقتي أوزع المبلغ ده ورث ولا أخده أنا، مع العلم أني أنا بشتغل وبصرف كل فلوسي عليهم؟
اللي تركه الوالد، الزوج بتاعك ما تركه تركه، واخد بالك؟ اولاد القصر مش كده؟
هم قصر الثلاثة قصر، اولاد وبنتين، يعني حد شيء يورث تاني فيه.
ما تركه تركه، انت لك نصيب وهم لهم نصيب. انت لك التمن وهم لهم الباقي، للذكر مستحق للانثيين. تنفقي عليهم من هذا المال، اذا خلص تنفقي من مالك انت.
انا كده كده بنفق من مالي.
خلاص اذا كنت هتنفقي من مالك حوشي لهم المبلغ ده، انه لهم في اي مكان.
يعني انا اخد اسم، لو انا خدت المبلغ ده وكده كده بصرف عليهم من مبلغ من فلوسي الخاصة.
لا، ما طالما انت خدتيه وبتنفقي في مقابله، اذا كان هو اكتر من اللي انت تنفقيه يبقى حقه محفوظ، ان كان اقل يبقى خلاص.
طبعا انت... انا بنفقه اكتر يا شيخ.
خلاص، اصل المسألة مش انا خدت جنيه وحطيت جنيه، هو الجنيه هو الجنيه.
لا انا بنفق اكتر، يعني الله اعلم يعني الدنيا.
لا بأس انك تنفقي على حسابهم الاول من ميراثهم، وبعد كده حتى لو خدتيهم وحطيتيهم في حسابك وانفقت من فلوس تانية هي تنفقي منهم برضو. واخد بالك؟ اذا خلص هتنفقي انت من مالك، وربنا يغنيكي ويبارك لك. ولو ادخرتي هذا المال لهم اولى وافضل، طالما انت بتنفقي عليهم وتبقي متبرعة، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك. أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايزة أسأل حضرتك، سوابق قراءة القرآن، عارف الإنسان المتوفى بيوصل له ده ثواب الدعاء، والواحد لو قرأ القرآن ويهديه ثواب قراءته، لكن تحديدا دايما قراءة سورة ياسين على موتاكم، هل دي ليها ثواب محدد؟ وهل قراءة الفاتحة، يعني بسمع أن ليها فتحة للأموات، الفاتحة تنير القبر، صح الكلام ده ولا لأ؟ وشكرا
فضلت الشيخ. العفو يا ستي ام محمد. طبعا معظم هذه الاثار والرؤى والمنامات لا دليل عليها، لكن هل قراءة القرآن تنفع الميت اذا قرأناها ووهبنا الاجر والثواب للميت؟ هذا كلام محل اختلاف يا ام محمد. بعض اهل العلم يقول نعم تصل الى الميت وتنفعه، ينتفع باجرها، والبعض الاخر يقول لا، الصدقة والأعمال التي نص عليها الحديث أو الآية، الصدقة والدعاء والحج والعمرة، تصل قولا واحدا القراءة والصلاة، فدي فيها كلام، وهذا الذي أميل إليه. وأنا أنصح القارئ لما يقرأ أقول له اقرأ لنفسك وتوقع الأجر والثواب، احتسب الأجر لنفسك ثم ادعو بعد ذلك لميتك. خد بالك انت في حال القراءة دي عبادة، والأصل في العبادة انها لي انا، فانا بعبد ربنا بالتلاوة، فانوي التقرب الى الله، وانوي الفهم والتدبر، وانوي احتساب الاجر، وبعد كده اقول يا ربي اغفر لميتي ارحمه، او اقول على القول الاخر اجعل ثواب ما قرأت لروحه، يبقاني دعيت له. اقرأوا على موتاكم ياسين، الحديث ضعيف ومع ذلك فقد بين اهل العلم ان المراد به عند الموت عند الاحتضار، اما بعد ذلك فالقرآن كله سواء تقرأينه وتثابين ان شاء الله الحرف بعشر حسنات كما صح في الحديث. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
الو. عليكم السلام.
تفضل.
انا عبد الرحمن، حضرتك عايز اعرف بس الفلوس بتاع الفوائد اللي في البنك حلال ولا حرام؟
البنك الربوي حرام.
نعم.
البنك الربوي ارباح وفوائد وحرام.
طب وحضرتك البسطه؟
والبسطه زي البنك الربوي. البنك الاسلامي في كلام.
طب اعمل حضرتك عشان اعرف الفلوس يعني عامل بيها ايه؟
تخلص منها بالصدقه، تخلص من الارباح بالصدقه
كلها.
كل الارباح كلها. نعم.
طيب شكرا.
بارك الله فيك. أخونا إبراهيم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ما رأي الدين في الزواج العرفي يا فضيلة الشيخ؟
وبس أنا يعني هناقشك في كلمة رأي الدين. الدين لا يملك رأيا، الدين يعطي أحكاما، إحنا اللي لنا رأي، أنا وإنت اللي لنا رأي، لكن الدين له احكام.
حضرتك
فهمني
مع حضرتك دلوقتي انا متزوج عرفي.
انا عرفت السؤال هجاوبك بقى. انا بناقش كلمه قلتها في السؤال.
شروطه كامله، شروطه كامله، بس موضوع الاشهار بس، يعني الانفاق بما يرضي الله.
يعني ايه موضوع الاشهار؟ يعني ايه موضوع الاشهار بس؟
الاشهار يعني قرايبه ما يعرفوش ان انا متزوج على زوجتي زواج عرفي،
يعني سر يعني.
بس في شروط وبصرف على اهل بيت عادي.
واي الشهود ما يقولوش؟
لا الشهود موجودين اللي هم اتنين شهود وهي وفي
جايب اتنين شهود ما تعرفهمش ولا جايب اتنين شهود وقلت لهم ما تقولوش لحد؟
على فكره هي ارمله يعني سيب.
يا سيدي اسمعني ورد عليا، انا مالي بيها، انا بكلمك على الشهود. جايب اتنين شهود تعرفهم ولا ما تعرفهمش؟ عدول ولا مش عدول؟
بمعنى
ناس محترمة طيبة عدول ولا ناس أي كلام؟
لا ناس محترمين ومتعلمين.
أي لهم ما تقولوش لحد؟
لا هم لا مش على إيد ما لهمش لحد.
أنت أي لهم ما تقولوش لحد؟ قول لي ولا لا؟
ما تقولوش لحد إزاي يعني؟
ما تبلغوش حد؟
لا لو يعني
يا إبراهيم كلامي واضح. قلت لهم خلوا الكلام ده في سركم ولا تعلنوه؟ اقول انا كنت امبارح في فرح ابراهيم.
من شروط العقد ده مش فيه اتنين شهود اللي هو
اتنين شهود بس ما الاتنين شهود عشان اشهار مش عشان كتمان. ماشي يا ابراهيم.
تمام.
انت بس مخبي على مراتك.
تمام.
انت حر انت ومراتك، لكن ما تخبيش على بقية الناس.
يعني انا لو اخدها ورايح مكان، انا حتى لو مثلا متزوج مراتي فعل والناس عارفه ورحت وخدتها مثلا محافظه تانية، الناس كلها عارفه ان هي زوجتي.
خلاص ده اشهار، ده في حد ذاته اشهار.
يعني انا الوقت بسال حضرتك، هل الجواز ده في حرمانيه ولا اللي انا بحكي لك سيرتك ده؟
الاول انا قلت لك ما تقولش راي الدين، قول حكم الدين. فهمتني؟
حكم الدين.
ماشي. دي نمره واحد. نمره اتنين الراي ليا وليك بقى. الراي ليا الجواز صحيح. الجواز صحيح طالما لم تتواصوا على الكتمان. ما تواصلتش انت وهي والشهود على انكم ما تقولوش لحد. واخد بالك؟ حكايه بقى انك ما تقولش لمراتك دي حاجه بينك وبين مراتك. يحكم فيها العرف، يحكم فيها القانون، لكن جوازك الثاني حتى بالورقه العرفيه، حتى من غير توثيق عند المأذون، زواج صحيح، لكن انا برضو لا انصح به. ليه يا ابراهيم اللي انصح بيه؟ حد منكم مات النهارده ولا بكره؟ نسبه الزواج ازاي؟ خلفتوا حته عيل نسجله ازاي؟
لا ده انا هي كبيره في السن يعني
من يا عم اعتبرها صغيره. خلفتم ماتت انت مت تورث فيك ازاي لما تموت انت؟ مش لها نصيب؟
شيخ عشان انا ما اطولش على حضرتك يعني الوقت اللي انا بقول له سيادتك ده حكم سيادتك في ايه؟
الزواج العرفي. الزواج العرفي
ولا اهلي يعرف؟
انت عايز تاخد جواب على هواك يا ابراهيم؟
لا ما انا بسال
حضرتك. طيب انا بقول لك اهو
ما فيش حرمانيه.
بقول لك اهو مش حرام بس انا لا انصح. وده رايي بقى اهو رايي مش حكم الدين. لا انصح بتضييع الحقوق. لا انصح ان احنا الحقوق هتضيع بالزواج العرفي يا ابراهيم.
ايه؟
الحقوق بتضيع في الزواج العرفي.
ما احنا متفقين على حاجات انا وهي.
ما ينفعش حاجه اسمها اتفقين. لو انت مت بكره مراتك الاولى تورث فيك تاخد الثمن ولا الربع ومراتك الثانيه ملهاش حاجه.
تمام.
يبقى ده حرام ولا حلال؟
طب الحكم ايه بس انا ما فهمتش حاجه برضه يا فضيله الشيخ.
وثق الزواج يا ابراهيم.
ما هو منعا بس لخراب البيوت لان
ما فيش خراب يعني بيوت. وثق الزواج يا ابراهيم وخليك راجل للاخر. انت راجل ومفيش حاجه اسمها خراب بيوت. واخد بالك؟ مفيش حاجه اسمها اني خايف على مراتي فبتجوز في السر. لا يا مراتي انا بلاش تقولها يا سيدي ما تقولهاش بس وثق الزواج اما تعرف تبقى تعرف. عشان تحفظ حقوق مراتك التانية. والزواج صحيح انا بقول لك صحيح بس اذا فضلت على كده هتأثم لان في حقوق هتضيع بسبب الزواج غير الموثق. فاياك اياك وضياع الحقوق. بارك الله فيك. في اتصالات؟ طيب سائلة تقول اعمل في حضانة اطفال خالية من الرجال لكن فيها كاميرات مراقبة ليتمكن أولياء الأمور من رؤية أولادهم متى طلبوا منا ذلك، مع العلم أنني منتقبة ولكن يجب علي كشف وجهي أثناء وجودي مع الأطفال. فما الحكم الشرعي في رؤية أولياء الأمور لتلك الكاميرات وقد كنت كاشفة وجهي أثناء وجودي مع أطفالهم؟ إن كنت ترين أن النقاب واجب وفرض ما ينفعش حد يشوف وجهك حتى في الكاميرات، وانا يعني اتفهم وجود كاميرات عند المديرة عند مديرة الدار مديرة الحضانة عشان تراقب العمل، لكن لا اتفهم ان اولياء الامور يقعدوا يتفرجوا عليكم في الكاميرات وانت كشف وشك قدام الاولاد. طب ما يخشوا معاكم الحضانة بقى وخلاص. اذا حطينا ضابط نحطه للاخر. عايزين اولياء الامور يتفرجوا على اولادهم نطلع اولادهم في حصة النشاط والمديره تغطي وشها او المعلمه تغطي وشها ويتفرجوا على اولادهم في الكاميرات مفيش مشاكل، لكن ما نخليش وجوه نساء منتقبات عرضه لرؤيه الاجانب وغير المحارم ونتعمد ذلك. معنا مين؟ اخونا اشرف. السلام عليكم
حبيبي غالي. وعليكم السلام يا شيخنا.
بارك الله فيكم.
حديث اول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامه الصلاة، يعني سمعت انه ضعيف، هل هذا صحيح؟
انا ليس عندي جواب الان لكن انا اعتقادي انه صحيح، لكن طالما انت قلت سمعت انه ضعيف انا اراجعه يا اخ اشرف، لكن انا معلوماتي انه صحيح.
اكرمك الله جزيت خيرا حبيبي.
بارك الله فيك ولا احب ان اتكلم بغير علم. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سبحانك يا شيخ.
مرحبا.
الله يسلمك. لدي سؤالان.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز أن تؤم المرأة أولادها الصغار أو الشباب في الصلاة إذا كانت حافظة لكتاب الله؟
نعم.
السؤال الثاني، لماذا حصل الاختلاف بمسائل الفقه بين الأئمة وهل يجب تقليد أحد المذاهب؟
ماشي. بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا يا شيخ وكل قادرا على هذه القناة المباركة.
ربنا يبارك فيك يا عبيد. هل يجوز للمرأة أن تؤم أولادها ذكورا وإناثا؟ أقول الجواب لا المرأة لا تؤم الرجال حتى الأولاد الصغار حتى لو كانت هي احفظ منهم يعني. تقدم ولدها الصغير ليأم، طالما مميز ويحسن الصلاة ويستطيع أن يصلي تقدمه، لكن لو هتصلي ببناتها يجوز أنها تأم البنات. يبقى المرأة تأم النساء، تأم النساء، فإن لم يكن إن كان في اختلاط يبقى الرجل هو الذي يأم، ما فيش رجل يبقى الصبي يأم بما يحفظ من كتاب الله طالما يحسن الصلاة. السؤال ليه اختلفوا في الفقه؟ لأن الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم، والنصوص القرآنية الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته أحيانا بتعطينا مفاهيم شتى، بتعطينا مفاهيم متعددة، كل منا يرجح المفهوم الذي يغلب على ظنه أنه هو المراد فيحدث الخلاف، ويكون هذا مقصودا شرعيا. يعني هضرب لك مثال، رب العزة يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يعني ايه قروء؟ نرجع للغة نشوف كلمة قرء جمعها قروء معناه ايه، هنجد فيه خلاف لغة وفي معناه. البعض يقول القرء هو الحيض، والبعض يقول لا القرء هو الطهر، والحيض معروف والطهر اللي هو الاغتسال وانتهاء الحيض، ففي خلاف لغوي في كلمة قرء. فيختلف الفقهاء، منهم من يقول تعتد بالحيضات، ومنهم من يقول تعتد بالأطهار، وإن كانت لا تحيض هتعتد بالأشهر بلا خلاف، بالأشهر بلا خلاف، إن كانت حامل هتعتد بوضع الحمل بلا خلاف. اللي سبب هذا الخلاف خلافنا في فهم كلمة قروء. فساعات النصوص أحيانا النصوص بتعطي دلالات متعددة، وأحيانا يكون هذا مقصود من الشارع، مقصود من الشرع الحكيم لكي يتنوع الفقه. هل نقلد مذهبا بعينه؟ لا يوجد دليل على تقليد مذهب بعينه، لكن نتعلم مذهب بعينه ماشي، نتعلم مذهب بعينه أو في مدرسة مذهب بعينه ثم ننطلق في باقي المذاهب ماشي، لكن أقلده؟ لا، هو مش النبي، هو مش الرسول، انا اقلد الدليل ما استطعت. الاخت ام خالد.
ايوه الو.
السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ان شاء الله يا شيخ، انا ان شاء الله طلع عمرة رجب باذن الله.
ربنا يبارك فيك ويتقبل منك.
امين يا رب. فعلي ايام صلاة كتير وانا لسه صغيرة، فانا ممكن اصلي ان شاء الله يعني بعد الفروض اصلي الصلاة اللي اصليها من الفوات اللي عليا.
ماشي يا ام خالد، عندك حاجه تاني؟
لا شكرا، الف شكر.
مساله قضاء الفوائد، لما يكون واحد وهو صغير ما كانش بيصلي، لحد ما بلغ وهو ما بيصليش، لحد ما ربنا هداه واذن له بالهدايه بدا يصلي، يقول لي والله انا قعدت 10 سنين ما صليش، او 5 سنين، او مش فاكر قعدت قد ايه. اهل العلم يختلفون في هذه المساله على قولين. القول الاول وجوب قضاء الفوائد، وجوب قضاء الفوائد التي أعلمها يقينا، أو بما يغلب على ظني إذا كنت لا أعلمها وأحصرها يقينا. القول الثاني أكثر من النوافل، ليس عليك قضاء وأكثر من النوافل، وانت رايح يا أم خالد تعملي عمرة أكثري من النوافل في الحرم، فإن الركعة في الحرم المكي بمئة ألف ركعة فيما سواه. أكثري من صلاة النافلة هناك في المسجد الحرام، وادعي ربك انه يتوب عليك مما مضى، وان يعوض ما فات بما انت مقبلة عليه، عسى ربنا ان يوفقك لما يحب ويرضى. الاخت عائشة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ
اتفضلي.
لي طلب عندك فضلت الشيخ.
اتفضلي تحت امرك.
اولا اسالك الدعاء لاخي ان ربنا يصلح حاله ويبارك فيه، وربنا ييسر له جميع الامور ويذهب عنه الضيقه والحزن اللي هو فيه، علشان هو الان في كرب شديد.
ربنا يفك كربه ويكشف عنه همه وغمه ويسر امره، وانت دعائك له اولى من دعائي انا يا اخت عائشه، فاكثري من الدعاء له.
ما تطلب عندي يا شيخ، ممكن تفصل لي رؤية علشان تعالها تكون خير لنا في دلت الشيخ؟
هو أنا لا أحسن تفسير الرؤية يا أم يا عائشة، لكن أسمع منك.
ما تبزاك الآخر، أنا رأيت أنه علشان كان عندنا يعني رئيس في الرؤية أنه فيه بيت بتاعنا بالطب اللبن، وكنا خايفين على البيت يا يهدم يعني بتاعنا، وخايفين السقف بتاعنا يعني يا يهدم وكده، وراح بعد كده هدم ذنب من البيت، بس السقف قاعد زي ما هو. الناس قالت لنا أحسن علشان تقعد مستورين يعني تحت السقف، وإحنا كنا خايفين السقف يروح. وبعد كده بقي كنا قاعدين، وهو كان فيه تلفون لقيت يعني رايح منه، ولقيت التلفون وابنه الصغير الدهوله هو فرح بوقت التلفون من ابنه، ويعني عايزين تفسير للرؤية دي، هدم البيت خير أم
استبشري خير يا عائشة، أبشري خيرا، واعتبري أن الهدم ده هدم ما سلف من الذنوب والمعاصي، والبناء يكون المظلة السقف مظلة الإسلام ومظلة القرآن. احملي الرؤية دايما على أفضل محاملها وأفضل وجوهها، القرآن الإسلام هي المظلة التي نحيا جميعا في ظلها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المظلة تامة كاملة لا خرق فيها ولا ثقب فيها، وإن كان هناك هدم ففي بناء قديم من الذنوب والمعاصي والخطايا تبنى إلى الله عز وجل منه. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ ونفع الله بك.
بارك الله فيكم.
فيك بارك الله، ونسألكم الدعاء لوالدي بالمغفرة والرحمة.
غفر الله لك ولهما.
اللهم أمين. وكذلك أذكر أن غدا صيام الأيام البيض 13 و14 و15.
بارك الله فيكم.
وعندي سؤال بارك الله فيك.
تفضل.
بالنسبة لصلاة إنسان لو مثلا مصاب بسحر، هل مثلا لو هو يصعب عليه الأمر مثلا السحر ده مثلا يترك الصلاة، يعني يترك صلاته مثلا بحجة أنه مثلا مسحور، أو بحجة وإن كان يغلب على عقله وأحيانا لا يغلب على عقله، فالحكم الصلاة المسحور جزاكم الله خير.
أنا عايز أقول لك حاجة، قبل ما تقفل تنصرف وتقفل.
تفضل. أنا أريد أسمع الإجابة عبر الهاتف.
طب اقفل واسمع. اسمع يعني عايز تسمع على الهاتف؟
على الهاتف.
تفضل. السحر أمر محتمل ليس يقينيا. نعم. إن حد سحرني أو عمل لي سحر هي مسألة غير يقينية.
نعم.
إنما الصلاة أنا مأمور بها يقينا.
نعم.
مأمور بها يقينا، فأفعل ما أمرني الله به، ولا أترك ما أمرني الله به لأجل ما قدره الله علي، لأن لو قلنا السحر عمل لي مرض فهذا قدر الله، وأدفعه بدعاء الله وبسؤال الله وبقراءة القرآن وبالاعتماد على الله وبعلمي أنه لا يضر أحد ولا ينفع أحدا إلا بقضاء الله وقدره، كما قال ربنا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فأعلم أن ما أصابني لم يكن ليخطئني، وأن ما أخطأني لم يكن ليصيبني، وأن السوء والشر إذا نزل لا يدفعه عني إلا الله، فألجأ إلى الله. وكيف ألجأ إلى الله وأنا لا أريد أن أصلي؟ ده الصلاة هي بابي إلى الله، هي مدخلي إلى الله، لأدعو في سجودي، لأدعو بعد تشهدي وقبل سلامي، عسى الله أن يرفع عني وأن يدفع عني كل مكروه وسوء. عليك بالتعوذات الشرعية من الآيات والأحاديث النبوية، ورب العزة يصرف عنك وحافظ على صلاتك. بارك الله فيك. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ جميل؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك في عمرك يا رب. لو سمحت يا شيخ، أنا إن شاء الله هطلع عمرة رجب وكده، وحط مبلغ في البسطة، والمبلغ دويتي عامل فوائد كثيرة، بعد كده الفوائد دي أنا محتاجلها، يعني محتاجلها قوي يعني في العمرة وكده، بس أنا إن شاء الله في نيتي إن أنا هطلع المبلغ دويتي على جنب كده، وعلى مر مثلا خلال السنة دي أو سنتين ان انا هطلع من المرتب بتاعي يعني كده كده ان شاء الله هطلع.
ما معكيش مصاريف غير الفوائد؟
هو بصراحة مش هيكفي اللي بيهم يعني بيهم هم.
هتشتري بيهم هدايا وانت جاية؟
لو يعني مش عارف انا لا ده هم تكمل العملة.
خدي لنفقاتك الضرورية وليس لشراء الهدايا. خدي لنفقاتك الضرورية ثم سددي من مرتبك.
يعني انت يا شيخ ان انا يعني اخدهم وبعد
دي فلوس حرام. دي فلوس حرام يا اختي.
ما انا عارفه ما انا
اخدهم واشتري بيهم وانا في عمره. وانا في عمره
لا لا يا شيخ انت مش فاهم يعني قصدي ان انا يعني لما بعدين ان انا اطلعهم يعني
لا لا لا, لا, لا انت ما تاخديش الا ما تاخديش الا قدر الضرورة. هو الاصل ما تاخديش خالص. لكن انا اقول لك خدي قدر ما تحتاجين للضروره.
المبلغ دويته هيبقى محدد يعني محدده وبعد كده فيما بعد
وبعد كده حاولي تخلصي نفسك من الفتنه ديت. انت تحطي ويجيلك فوائد وبعد كده تاخديهم ما ينفعش. حاولي تخلصي من الفتنه ديت. حطي فلوسك في البنك الاسلامي.
هو انا يا شيخ ان شاء الله هطلعهم يعني
ان شاء الله ان شاء الله. والفوائد حاولي تتصدقي بها. اعتبري الصدقات اهم من النفقات. حاول تصدق بيه. احتاجت للنفقة خدي وبسددي من مرتبك بعد كده الصدقات. معنا اتصال. نادية السلام عليكم.
لو سمحت عايز اسأل بس الشهادة اللي هي الورقية بتاعت البنوك دي. كنت عايز اعرف الارباح بتاعتها
دي. انا معرفش عنها حاجة الشهادة دي.
ها؟
ايه هي الشهادة دي نوعها ايه؟
ايه شهادة الاستثمار دي.
شهادة الاستثمار في البنك الاهلي؟
أوه.
لا أرباحها حرام. لا تجوز. البنوك الربوية الفوائد فيها كلام. الفتوى عندنا أننا نتخلص منها مش ناخدها. أنا بقول ماشي لو مضطر أحط فلوسي في البنك أحط فلوسك في البنك بس ما تاخدش فايدة محرمة. تخلص منها بالصدقة والله أعلم. معنا اتصال. طيب بيقول لي في صلاة العشاء عند الرفع من الركوع ملت يمينا ورفعت رجلا ثم ملت يسارا ورفعت الرجل الأخرى بسبب التوتر وأكملت صلاتي. هل هذا ينافي الطمأنينة وهل يجب علي إعادتها؟ إن كنت يعني كنت هتقع ولميت نفسك ولحقت نفسك لا شيء عليك. إنما إيه اللي خليني أميل وارفع وأعمل بإرادتي؟ لا هذا لو بغير إرادتي فلا شيء علي. لكن لو انت تقصد هذه الاعمال هتنافي الخشوع وهتنافي الطمأنينة. ولا اعتقد ان عاقل يتعمد يرفع رجله اليمين ويرفع رجله الشمال في الصلاة. لكن لو كان هيسقط فتدارك ذلك فلا شيء عليه وصلاته صحيحة ان شاء الله. ام ضحى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ.
بارك الله فيك.
سؤال يا شيخ. لو توضأت ولبست الجورب مثلا في صلاة العصر فهل يجوز النوم به والمسح عليه إلى العصر في اليوم الثاني؟
هو يجوز هو يجوز بس أنا عايز أصلح لك حاجة يا أم ضحى.
تفضل يا شيخ.
ألبسه على طهارة نمرة واحد.
تمام.
أبدأ أول مسح إمتى؟ في المغرب؟
انا لبسته بعد الوضوء لصلاه العصر.
وصليت العصر وصليت العصر. مش هنحسب ده مش هنحسب ده. هنمسح المغرب اللي بعده مش كده؟
تمام.
يبقى اول مسحه المغرب ابدا احسب منها اليوم والليله. هاخد المغرب يعني... اسمع بس. هاخد المغرب. عدي معايا كده. هاخد المغرب والعشاء ادي الليل والصبح والظهر والعصر ادي النهار. يبقى ده نمسح لحد المغرب الجاي.
جزاك الله خيرا يا شيخ. معليش يا شيخ اريد ان اكلمك في امر خاص وبعد الحلقة يعني لو سمحت.
بعد الحلقة وانا في الطريق. خدي التليفون من الاخوة من الكنترول وبعد الحلقة كلميني بعد 10 دقائق كده كنت فتحت تليفوني. اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
ربنا يصلح صدرك يا رب.
الله يبارك فيك.
الله يسلمك يا دكتور جمال.
تفضل.
عفاك الله عافى جميع المشاهدين. انا مريض بالفشل الكلوي.
عفاك الله.
جزاك الله خيرا. وانا طبعا انا من محافظة الجيزة. ففي يعني حضرتك مكان في القاهرة بيدي علاج مرضى الفشل الكلوي محتاجين لي. فهل يجوز لي ان انا اعمل بطاقة القاهرة مع بطاقة جديدة عشان اخد العلاج دول ولا لا؟ مع العلم ان انا هعمل عقد ايجار لاحد عند احد معارفي في القاهرة، فهل هذا يجوز لي ام لا يجوز؟
هو من ناحية لا يجوز ولا يجوز.
معلش معلش يا دكتور جمال، في اسايد استفسرتنا عشان عايز اسمع من التلفزيون.
طيب ماشي اتفضل.
في اي استفسار تاني ولا حاجة؟
لا خلاص فهمت السؤال ده. طيب يعني هو هيغير محل اقامته سوريا، هيعمل عقد ايجار سوري عشان ياخد الدواء اللي بيصرف في محافظة الجيزة او في محافظة القاهرة، هو مقيم في الجيزة وعايز ياخد من الدواء اللي في القاهرة. وانا بتعجب لماذا نلجئ مرضانا المحتاجين الى مثل هذه الحيل. يعني المريض بفشل الكلوي يجب ان نتضامن كلنا معاه. انا اعرف ان الدولة بتتولى عملية الغسيل بقرار بيطلع من وزارة الصحة، لكن لا نعرض مريض الفشل انه يلف على الناس يطلب منهم الدواء وما نقولوش بقى انت ساكن في القاهرة ولا ساكن في الجيزة، هو مريض ولا مش مريض؟ ده اللي ما بدوش فلوس ياخدها ياكل بيها ولا يشرب بيها، ده اللي بديله دواء. انا كلامي للاخوة اللي بيقوموا على هذه الرعاية، يا اخوانا راعوا المرضى ولا تراعوا محل اقامتهم. عايز تعرف ظروفه وحالته وتعمل له بحث حاله مفيش مانع، بس ما تلجؤوش ان يعمل لك عقد ايجار سوري ويوهمك انه سكن في القاهره وهو مش من القاهره والكلام ده، لان هذا لا يجوز ولا يليق. وهو لو كان مضطر نقول له عفى الله عنك، وانا ارى ان هو مضطر نقول له عفى الله عنك. اذا لم يكن مضطرا ما تعملش الكلام ده يا اخي، لانه لا يجوز. وربنا يشفيك ويعافيك ويعفو عنا وعنك وعن مرضانا ومرضى المسلمين. بورك فيك يا احمد. ابني احمد بره في الكنترول بيقول لي حديث اول ما يحاسب عليه العبد من ربه الصلاة، اخرجه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الالباني، ونحن نعتبر هذا تصحيحا للحديث. وانا قلت انا ظني انه صحيح لكن ليس عندي معلومة الان اراجعه. احمد ابني رجع الى ما تيسر من المراجع الان واخبرني الان من خلال السماعة ان الحديث رآه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الالباني رحمة الله على الجميع، فهو حديث ان شاء الله من جملة المقبول. معنا اسئلة؟ طيب سائل يقول ما هي الرقية الشرعية كتعريف، وماذا يقال فيها، وما فوائدها، وكيف تؤدى؟ الحقيقة أنا كنت عايز أسيب السؤال ده أو أسيب فقه السؤال ده لدرس نزهة المتقين، بس مش درس نزهة المتقين اللي يذاع يوم الخميس، لا ما بعد يوم الخميس القادم، لأن أنا هتكلم عن حديث الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وسأشرحه إن شاء الله وهو حديث الباب. وسنتكلم عن ما هي الرقية الشرعية، وما هي الرقية العادية، وما هي الرقية البدعية، وما هي الرقية الشركية. وخذوا بالكم أن الرقية أنواع، مش أي رقية نقول عليها شرعية. الرقية الشرعية ما دل الدليل الشرعي على أنها رقية، كفاتحة الكتاب، اقرأ فاتحة الكتاب على مريضك، او اقرأ ايها المريض بفاتحة الكتاب على نفسك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك انها رقية. عرفت منين انها رقية؟ فهي رقية بكلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. التفصيلات بقى بعد كده نذكرها ان شاء الله في نزهة المتقين بعد اسبوع ان شاء الله. ما الحكم اذا قرر الزوجان ان يوقف الانجاب؟ انا اكره ذلك كراهة التحريم. ما عندهمش مانع، ما عندهمش حسابات، مش بينظم الانجاب عشان الولد ياخد حقه في الرضاعة والتربية، لا هو عايز يقطع بقى خلاص، جاب ولد وبنت او جاب ولدين وبنت والكفاية كده. نقول له ان كنت قد يوسع الله عليك واعطاك القدرة على التربية وحسن التربية، فلماذا تمنع نفسك من رزق يرزقك الله اياه؟ ما تقطعش الرزق. لو جاي لك فلوس هتقطع طول كفاية كده واقطع، الولد أهم من النقود ومن الأموال إذا كان رزقا حسنا. معانا الأخت. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو
الأخت فايزة تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سؤالي والله عندي
معلش يا أختي فايزة أنا بعتذر لك إن شاء الله تتواصل معنا مرة أخرى. في أسئلة أخرى؟ طيب لو صادفت نيتي للصلاة وقتا يسيرا قبل التكبير للإحرام ثم أكملت أثناء التكبير فهل يصح عند من قال بجواز تقديم النية على التكبيرة وهل تصح النية إذا وقع آخرها أثناء قلقلة راء أكبر؟ هي راء أكبر ما فيش فيها قلقلة أصلا أو ترديدها على نحو أكبر برضو ما فيش فيها تكرير على قول من صحح الصلاة بها. الحقيقة هذا يشبه الوسواس. السائل بيقول لي لا خد بالك أنا ما عنديش وسواس. هذا ليس وسواسا بل قد وقع فعلا لي. أيها السائل الكريم نية الصلاة هي أنني جئت أصلي أريد أن أصلي. يعني دلوقتي احنا في هذا التوقيت لو قفت أقول الله أكبر وصلي الفريضة نيتي الفريضة إيه هيبقى العصر. هيبقى نيتي دلوقتي العصر عصر الوقت لأنني في وقت العصر. لو بصلي بعد المغرب هتبقى نيتي سنة مغرب أو سنة تحية حسب ما هنوي بقى هل هي تحية مسجد ولا سنة وضوء ولا سنة المغرب البعدية ولا نفل مطلق. الكلام ده مفترض في ذهني في قلبي مش محتاج ان انا استحضره لان اللي بيستحضره اللي مش على باله. لكن مجيئك للصلاة وقصدك للصلاة بهذا القصد هي دي النية فاستحضرها من اول خروجك من البيت حتى تسلم من الصلاة وما تثيرش بقى قضية ان الله اكبر والتكرير الراء والقلقلة. هذا كلام الموسوسين عفى الله عنا وعنك. الاخ عادل السلام عليكم.
عليكم وبركاته.
اتفضل يا اخ عادل.
دكتور جمال مراكبي.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطل التلفزيون شوية يا شيخ عادل عشان اعرف اتحاور واسمعك.
حاضر. الله يخليك. الحاجة والدتي. حاضر.
انا سامعك اتفضل. الاخوة اللي ما بيوطوش التلفزيون ما بقدرش بيحصل عدم تواصل بيننا وبينهم فرجاء نصيحة بنوطي التلفزيون ساعة الاتصال وبنتكلم من التلفون. بارك الله فيك. الاخ عادل اللي حاول يتواصل معي تاني بنعتذر له. الاخت امة الله السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا بنتي.
ايوه انا صحت. انا اخويا توفى من شهرين
غفر الله له.
الله اسالك بس الدعاء لابي وامي لانهم في حاله صعبه يعني.
ربنا يعفو عنهم.
عايزه اعرف انا ممكن اعمل له ايه لو هو كان مقصر في الصلاه يعني ايه اللي ممكن يعوض
لا تملي من الدعاء والاستغفار في كل صلاه من صلواتك. ادعي له ادعي له في السجود ادعي له ربنا يغفر له ادعي له ربنا يرحمه. تقدري تطلعي صدقه على روحه من مالك الخاص طلعي انت او ابويه وطيبي خاطر ابوك وامك قولي لهم ان هو ما فاتش من عمره حاجه هو مات بقدره وكلنا هنموت هو سبقنا الى مكان كلنا رايحين وهنتقابل الموافاة يوم القيامه. نسال الله ان يغفر لحينا وميتنا وان يربط على قلوب المبتلين منا هذا. وبالله التوفيق وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيب.